بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بكلمة بعنوان آداب الصيام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجر اليوم. كلمة لك فضل شيخ.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء وأتحدث إن شاء الله عن آداب الصيام وعن بعض أخطاء الصائمين. عسى الله أن ينفع بهذه الكلمة إذ نحن لازلنا في بداية هذا الشهر العظيم، الشهر المبارك، شهر رمضان الذي كتب الله صيامه على الناس، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأول أدب من آداب الصيام أن يستحضر الإنسان نية صوم رمضان. والمراد بالنية هنا أن يقسمها إلى قسمين: نية صوم الشهر، وهذا يكون في أول ليلة ينوي الصوم الشهر كاملا. فإذا نوى الصوم في أول ليلة فإنه يكفيه أو تكفيه هذه النية إلى نهاية الشهر، ولا تحتاج إلى تكرار إلا إذا انقطع الصوم، كان يسافر فيفطر ويعود للصوم فيجدد النية، أو المرأة تحيض وتطهر ثم تعود للصوم تجدد النية، أو الصائم يمرض فيفطر ثم يشفى بإذن الله فيجدد النية إن عاد إلى الصوم. والنية الثانية في نية الصوم أن ينوي الصيام طاعة لله، وأن لا يتذمر من الشهر ولا طول النهار ولا يتمنى خلاص الشهر، بل يفرح بقدومه ويحزن برحيله ويتمنى لو طال رمضان، وينوي الصوم طاعة لله ليكون من الصائمين الذين لهم الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي من صامه مؤمنا بالله عز وجل ومؤمنا بما كتبه الله ومسلما لما حكم الله عز وجل ومحتسبا الأجر عند الله يريد به وجه الله، فإنه إن شاء الله تعالى تغفر له ذنوبه إن شاء الله تعالى. والأدب الثاني من آداب الصوم عدم ترك السحور، أي الاستيقاظ للسحور. ومن الخطأ ترك السحور أو السحور، بل ينبغي على الصائم أن يقوم ويتسحر لو شربة ماء ولو يأكل تمرة، لأن في هذا الوقت وقت بركة، وقت يستجاب فيه الدعاء، يعني في الثلث الأخير قبل أذان الفجر، ووقت كذلك للذكر والتسبيح والتهليل، وهو وقت أيضا ينزل فيه الله تعالى إلى سماء الدنيا فينادي هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. فمثل هذا الوقت لا يفوت، فيقوم المسلم ويتسحر ولو بتمرة، وأيضا لكي يميز صومه عن صوم بقية الناس بقية الأديان، فإن صوم الإسلام صوم متميز صوم عظيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فحيث أمرنا بالمخالفة وعدم التشبه بهم، فهنا نميز الصوم ويميز صومنا بأن نقوم للسحور ولا نترك السحور أبدا. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وقال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. نعم، بركة في العمر، وبركة في الطعام، وبركة في الدعاء، وبركة في الوقت، وأيضا بركة في الصحة، في كل ذلك بركة. أكلة السحر بركة، فالإنسان يأكل ويتقوى إن شاء الله، عسى أن يكون في هذا الطعام طعام السحور بركة يؤدي إلى إن شاء الله مزيد من الصحة ومزيد من العافية. وكذلك من بركة السحور أنه يقوي على الصيام، فلا يمل المسلم الصوم ولا يتضجر من النهار بالجوع لأنه قد أكل. الأدب الثالث كذلك تأخير السحور. بعض الناس يأكل وينام بعد صلاة التراويح أو بعد العشاء، يأكل وينام ولا يستيقظ للسحور، فهذا خلاف السنة. فالسنة أن تستيقظ للسحور، والسنة أن تؤخر السحور إلى آخر الوقت، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بكروا بالإفطار وأخروا السحور. وتأخير السحور أقوى للمسلم الصائم وأثبت له وأفضل، لأنه لما يأخر إلى قرب الفجر ويأكل قرب الفجر يكون قويا بقية اليوم، ويكون أيضا صابرا ويستطيع أن يصوم. أما لو أكل في أول الليل ونام ينهضم الطعام، ثم في النهار يشعر بالتعب والجوع. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقومنا إلى الصلاة، فقال له أنس: كم بينهما؟ يعني كم بين السحور وذهابكم لصلاة الفجر؟ قال زيد رضي الله عنه: 50 آية، مقدار 50 آية الفاصل. يعني هذا يدلك على أنهم كانوا يؤخرون السحور إلى قرب الفجر أو قبيل أذان الفجر. أيضا من آداب الصيام عدم الإفراط في كثرة الأكل، فلينتبه الإنسان لهذا. فليس الشهر هذا شهر يعني أكل وشرب فقط، هو شهر القرآن وشهر القيام وشهر الصدقة وشهر التعبد وشهر يعني التقوى لعلكم تتقون، وليس هو كثرة الطعام. يعني تتعجب من الناس إذا قرب دخول الشهر تمتلئ الأسواق والجمعيات ولا تجد موضع قدم، وكأن هناك حربا قائمة، أو كأن هناك مجاعة قادمة، وكأن رمضان هو شهر للأكل والشرب فقط، ولا تجد مثل هذا في باقي الأيام. وما تأكله في باقي الأيام تأكله في رمضان، ولا يحتاج إلى كل هذه المبالغات. ثم إن كثيرا من هذه الأطعمة مع الأسف تبقى وتفسد ولا تؤكل، ومصيرها إلى القمامة أو إلى والعياذ بالله يعني المزبلة، وهذا لا يجوز. فإن هذه نعمة، والنعمة يحافظ عليها ولا ترمى هكذا يعني كل سهولة. فلا إفراط ولا تفريط، فينبغي الأكل باعتدال، ينبغي التنبه إلى عدم الإكثار من الطعام عند الفطور أو عند السحور. فليس الغاية من الصوم فقط كثرة الطعام، إنما أن تشعر بالجوع وأن تشعر بإخوانك المسلمين الجوع، وأن تحقق التقوى وأن تحقق الإيمان في هذا الشهر العظيم. أيضا الأدب الثالث الرابع من الآداب حفظ الجوارح، خاصة اللسان. يحفظ الإنسان جوارحه يحفظ سمعه من سماع الحرام، فلا يسمع الحرام، لا يسمع الغيبة، لا يسمع الأغاني، لا يسمع المحرمات، لا يسمع النميمة، ويحفظ لسانه من الحرام، لا يخوض في أعراض الناس، ولا يخوض بالكلام اللغو والكلام الفاحش في رمضان وهو صائم. ما فائدة الصوم؟ ما فائدة الصوم إذا كان اللسان يخوض في الحرام؟ فقد قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإن يدع، يعني من لم يدع قول الزور، كل كلام الباطل من الغيبة والنميمة والكلام الفاحش والكلام البذيء، أي من لم يتركه فليس لله حاجة فإن يدع طعامه وشرابه. يعني ليس المقصود من الصيام الجوع والعطش، إنما المقصود تقوى الله عز وجل وحفظ الجوارح. ويحفظ الإنسان كذلك بصره من النظر إلى الحرام. يصوم الإنسان طول اليوم وهو متعب، ثم يأتي يفتح بصره في المحرمات في المسلسلات، ويفتحها مع الأسف في أي محرم ولا يبالي، فيضيع ما بنى في النهار، يضيعه في الليل، يضيعه في الليل، ويضيع أجره بالنظر إلى الحرام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ليس له من صيامه إلا الجوع. يعني ذهبت حسناته وذهب الأجر بما ارتكب من الحرام في الجوارح، سواء كان بالسمع أو باللسان أو باليد أو بالكلام فيذهب عنه، أو بالبصر فيذهب الأجر والثواب، ويبقى له الجوع والعطش. ويوم القيامة يجد نفسه في حسرة وفي ندامة، إذ ليس له ولم يكتب له من صومه إلا الجوع والعطش. أيضا من آداب الصوم عدم الجهل على الناس، وأن يكون الإنسان حليما، وأن لا يتغير سلوك الإنسان والأخلاق إلى الأسوأ. بعض الناس إذا تكلمت في النهار يقول لك: ماني خلق أنا صايم، وإذا ذهب للعمل ذهب وهو يعني مثل ما نقول قد مد، يعني مع الأسف مثل ما نقول مبوز، وذهب للعمل وهو ضيق الصدر، ليس عنده حلم، ربما عطل الأعمال أو عطل أعمال الناس أو عطل الوظيفة بسبب الصوم. وليس كذلك، فكثير من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كانت في رمضان، وكان كثير من الفتوحات والانتصارات كانت في رمضان، بل هو شهر عبادة وشهر نشاط وشهر كذلك جد واجتهاد لجمع الحسنات، وليس هو شهر يعني ضيق الصدر أو الجهل على الناس. والمراد بالجهل الاعتداء عليهم، فإذا كلمك أحد بكلام سيء أو بسب وشتم فرد عليه بكلمة واحدة: اللهم إني صائم، وارفع صوتك ليسمع، لكي يتذكر هو أنه أيضا أنه صائم، ولكي يعلم أنك لم ترد عليه لا لضعفك أو عدم قدرتك على الرد، إنما لأنك صائم لا تريد أن تفسد صومك. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. أي نعم، يقولها: إني صائم إني صائم، يعني بصوت مسموع يسمعه الطرف الآخر، وبالتالي يتوقف عن السب ويتوقف عن يعني الشتم والاعتدال والاعتداء والجهل على الآخرين. بقي التنبيه على يعني مسائل وأخطاء تحدث من الناس في رمضان. من هذه الأخطاء التي تحدث من الناس في هذا الشهر تكرار الجماعة، والإمام يصلي صلاة التراويح، فبعض الناس تفوتهم صلاة العشاء ويأتون والإمام يصلي صلاة التراويح، فيشكلون جماعة أخرى في المسجد والإمام موجود ويصلي بالناس، فهذا خطأ، ويشوشون على الناس صلاة التراويح، فتجد في المسجد الواحد أكثر من جماعة، وهذا غير صحيح ولا يجوز شرعا، بل على الذين تأخروا عن صلاة العشاء أن يذهبوا ويصلوا مع الإمام بنية العشاء، يصلون معه، الإمام يصلي التراويح وهم يصلون العشاء، ثم لما يسلم الإمام في الركعة الثانية يقومون ويأتون بركعتين. هذا هو الصحيح، ولا ينشئون جماعة أخرى في المسجد. والتنبيه الثاني تنبه أيضا أن لا تترك التراويح قبل أن تنتهي وتنصرف عن الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فلا تترك القيام، أن ابقى مع الإمام حتى توتر، ولا تترك الوتر، فإن كتب لك قيام ليل، بعض الناس يصلي ركعتين أو 4 ركعات، بالكثير 6 ركعات وانصرف، أما لأنه أكل كثيرا ولا يستطيع أن يصبر على الصلاة، وإما أنه يريد أن يلعب ويلهو ويذهب ليسهر فيترك الصلاة، وهذا غلط. ابقى مع الإمام حتى ينصرف وكن لك أجر قيام الليل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإياك أن تترك القيام ولا ليلة أو تترك الوتر، تقوم كل ليالي رمضان ليغفر لك ذنبك إن شاء الله. أيضا من الأخطاء في هذا الشهر أن الناس يظنون أن الدعاء في الوتر واجب، ولو تركه الإمام فإنهم يقاتلونه وينتقدونه، وهذا خطأ. فإن دعاء القنوت ليس بواجب، هو السنة، فيترك ويدعى. ولذلك على الناس إذا ترك الإمام دعاء أحيانا أن لا ينزعجوا، فالأفضل أفضل مكان للدعاء السجود، هناك يستجاب الدعاء. مع الأسف اليوم تجد أن الصلاة سريعة والسجود سريع، ما تستطيع أن تأتي بالأذكار ولا أن تدعو، ثم يقف الإمام في دعاء القنوت طويلا يدعو، وهذا خلاف السنة، فإن دعاء القنوت لا يكون طويلا بهذا الطول الذي ترون اليوم، وإنما الأصل أن تكون الصلاة متزنة، صلاة صحيحة متقاربة، فيها طول قيام وفيها طول سجود، وفي السجود يستجاب الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أي نعم، فأكثر فيه من الدعاء، فالسجود هناك يستجاب فيه الدعاء، هناك موضع الدعاء، ولكن نحن عكسنا الأمور، صلاة سريعة ثم دعاء قنوط طويل، وربما فيه سجع وفيه كلمات يعني أحيانا تكون خطأ أو ما ينبغي أن تكون في الصلاة. فلننتبه لهذا أيها الأحبة، مثل هذه يعني الأخطاء ننتبه لها، وهناك يعني أخطاء أخرى، لكن نكتفي بهذا الآن إن شاء الله، عسى أن ننبه عليها في وقت لاحق، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66-88، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ ومعنا مكالمة. نعم فضل الشيخ يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا خرج الشخص من المسجد بعد 4 ركعات من التراويح يرتاح قليلا، ويقول ذهب إلى الحمام عزكم الله، ورجع يقول للمسجد في ركعة الشفع والوتر، هل يدخل ضمن حديث من صلى مع الإمام كتبت له قيام ليلة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، إن كان الخروج لضرورة، يعني هو مريض لا يستطيع مثلا أن يقف طويلا فيصلي جالسا، لأن هذا العذر الآن مع الأسف كثر، يقول لك صليت 4 وبرتاح، يعني صلاتنا اليوم خطف لو جمعناها مع صلاة السلف، فالثمان أو 11 التي نصليها لا تأتي عن ركعة من ركعة صلاة السلف، لكن مع الأسف هذا إيمان الناس اليوم أو غالب الناس، وهذا الذي يستطيعون، وبحسب إيمانكم تنصرون أو تكون لكم المكان بين الأمم. فلو الإمام قليلا أطال يضجون عليه، وهذه مشكلة، يجلسون أمام التلفاز بالساعات وما في الصلاة فلا يستطيعون. المعذور يجلس، لا يستطيع يجلس. فحاول يا أخي سائل أن تكمل الصلاة مع الإمام، إلا إذا اضطريت تروح يعني تقضي حاجتك وتتجدد الوضوء، أو تعبت عندك مرض معين وارتحت فأنت مضطر فتعود للصلاة. فإذا أكملت مع الإمام فإن شاء الله يكون لك قيام ليلة، لكن أنت وعذرك، أنت وعذرك. المهم أن بعض الناس يأتي للمسجد يصلي ركعتين أربع يجلس إلى الركعة الأخيرة أو آخر ثلاث ركعات، يدخل مع الإمام مرة أخرى، إما كسلا أو لأنه أكل كثيرا أو لأنه يعني لا يريد أن يصلي. فبحسب إيمانك تفزع للصلاة، والمحب للصلاة إنسان مؤمن، فانتبه لهذا. حاولوا، هي أيام معدودة يصبر فيها الإنسان إن شاء الله تعالى وينال خيرا كثيرا، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ معنا هذه المكالمة. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبروك عليكم شهر رمضان المقدم.
علينا وعليك، جزاك الله خير أبو عبد الله.
سؤال أستاذ عمرك، إذا كان زكاة 3,075,000، هل هذا 75 عليه زكاة ولا لا؟
كيف؟
إذا يعني زكاة 3,075,000 تطلع 5%، 75 هذا هل عليه زكاة ولا لا؟
إن شاء الله تسمع توضيح من
فرصة. السؤال الثاني، يعني حفظات القرآن هل لهم زكاة؟ الله.
هل تعطيهم من زكاة المال؟
أيوة، حفظ القرآن.
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله. نعم. فالشيخ نجيب سؤال عبد الله. يقول إذا كان يعني شخص عنده أموال كثيرة، ويقول الزكاة ماله يعني تقارب 70,000 أو 75,000، فيقول فالشيخ هل يخرجها، أو أيضا هذا المال إذا بقي عنده مثلا خرجه عن ماله لكن لم يعطيه للفقير، وأيضا هذا المال حال عليه الحول مرة أخرى أو لم يحل فضل الشيخ عليه، هل عليه زكاة؟
هكذا السؤال فهمت؟ لأن فهمت إذا كان عنده 3,075,000 فهل 75 عليها زكاة أيضا أم لا؟ أنا مو نجيب على الاحتمالين، ما أدري، لأن السؤال كان غامض شوي. إن كان قصده أن شخص عنده رأس مال أو رصيد قدره 3,075,000 درهم، فهل 75 عليها أم 3,000,000 فقط؟ وسبب سؤاله لأن بعض الناس يستصغر 75 فيقول أنا عندي 3,000,000 بطلع على 3,000,000 بعد 75، فالجواب نعم، بعد 75 تخرج كل ما يملكه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فكل ما هو وجب فيه الزكاة بالشروط المعروفة في شروط الزكاة يجب عليه الزكاة، فيجب أن يخرج حتى عن 75,000، حتى عن 75,000، ولو كان 5,000,000 مال كثير وزكاته كثيرة فلا يستصغر 75 أيضا يخرج عنها. لماذا؟ لأن هي ضمن المال، وهي ضمن الرصيد، وهي أيضا ضمن ما يملك وما هو مكنوز عنده. فليس معناه إن أخرج عن 3,000,000 سقطت الزكاة عن 75، هذا غير صحيح، بل يخرج عن الجميع إن شاء الله ولا ينقص ماله، بل سيزيد ويبارك الله عز وجل فيه ويحفظه، يحفظ له ماله، وما نقص المال من الزكاة أبدا بل يزداد. بل الخوف إنما لا تزكي، فحينئذ الخوف أن يتلف المال أو يذهب عنك، هذا المقصود. فليس معناه أنه يزكي الثلاث ملايين، وليس معنى أن يزكي على 75 يترك الثلاث ملايين.
لا فالشيخ كان وضح المسألة، يقول يريد أن يخرج على 75 لا يخرج عن الثلاث ملايين.
هذا الاحتمال الثاني، نعم أنا هذا كنت أشرع فيه، وليس أيضا معنى أن يخرج عن 75 ولا يخرج عن 3 ملايين. إن كان رصيد ماله 3,075,000 فيخرج أيضا عن 75,000 إذا كان هذا مجموع ماله، مجموع ماله بالكامل، فحينئذ يخرج عن الجميع، يخرج عن الجميع وليس فقط عن 75,000 ويترك 3 ملايين. المهم الرصيد كامل، إذا كان عنده 5 ملايين 75,000 يخرج عن 75,000 عن 3 ملايين أيضا وليس فقط عن جزء منها، لأن مال كامل، مال كامل يخرج عنه جميعا، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ. أيضا يقول هل يعطى حافظ القرآن، حافظة القرآن هل يعطون من الزكاة؟
نعم، ولكن أعود للسؤال الأول. طبعا هو 3 ملايين زكاته 75,000، فهنا 75,000 هي زكاة 3 ملايين، لأنه ربع العشر 2.5%، فهاي 75,000 هي زكاة 3 ملايين. هذا احتمال سؤاله، الاحتمال الثالث، فهاي 75,000 هي الواجبة، الزكاة الواجبة في 3 ملايين، فيوزعها، يوزع 75,000 درهم ولا يتركها تبقى للحول القادم، يجب أن تنتهي مع التأني في البحث عن المستحقين حتى تبرأ الذمة، لأن الزكاة لها مصارف معينة، إذا لم يضعها في مصارفها الصحيحة فإن الذمة لا تبرأ بها، بل يبقى الإنسان مطالب بها، فيتحرى جيدا وينفق 75,000 اللي هي زكاة 3 ملايين. طيب إذا أخطأ وبقت، طبعا ما ينبغي أن تبقى، إنما يوزعها وإلى أن إن شاء الله تنتهي، فإن بقيت ففيها الزكاة، لأن مال بقي مضافا للرصيد الأصلي، فيزكيها والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ عبد الحميد، تفضل أخ عبد الحميد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الاستفسار بخصوص قصة سيدنا سليمان مع ملكة سبأ.
نعم.
في موقفين يعني وأنا بقرأ السورة تأملت فيهم وكنت حابب الشيخ يوضحها. الموقف الأول لما ابن سليمان أتى بعرشها من مملكتها في سبأ إلى المكان اللي هو فيه، وهي شافت العرش وقالت كأنه هو، لكن هي لم تؤمن رغم أن دي آية كبيرة. في الموقف الثاني لما قيل لها ادخل الصرح، الصرح مهما كان لكن هو في مكانه، يعني مهما كان صرح عظيم أو جميل أو فيه من الأشياء العجيبة، هو طبيعي أنك تروح مكان مختلف عن اللي أنت فيه، ممكن تشوف فيه أشياء أحسن من المكان اللي أنت فيه. لكن هي آمنت لما شافت الصرح ولم تؤمن لما أتي بعرشها من مكان بعيد. ف يعني إيه الفرق بين الآيتين أو الموقفين؟
إن شاء الله إن شاء
الله. إيش الإشكال اللي عندك الآن يا أخي؟
فالشيخ يقول لماذا لم تؤمن في الحالة الأولى آمنت في الحالة الثانية، وقد تكون الحالة أقوى يعني في الله وأبلغ في التأثير. واضح إن شاء الله. خد الحميد،
جزاك الله،
جزاك الله خير. نعم فالشيخ، سؤال أبو عبد الله بالنسبة للعطاء حفظة القرآن من الزكاة.
نعم، حفظة القرآن حالهم مثل حال باقي الناس، وهذا تنبيه جيد من السائل، لأن بعض الناس يظن أن كل حافظ قرآن يستحق أن يعطى من الزكاة، وطبعا هذا غير صحيح، إنما حافظ القرآن، نعم الله عز وجل أكرمه وبحفظ القرآن، هذا صحيح، لكن ليس معناه أنه يستقل بالزكاة ويعني يكون هو الأولى بها، إنما هو إن كان من الفقراء أو كان من المساكين أو كان من الغارمين استحق يعني الزكاة. فهو حافظ القرآن قد يكون فقيرا، قد يكون فقيرا فيستحق أن يأخذ من الزكاة مع حفظه للقرآن، وقد يكون مسكينا فيستحق أن يأخذ كذلك من يعني الزكاة، وقد يكون مدينا وقد يكون يتيما. كل في هذه الحالة لما يعني يكون من مصارف الزكاة الثمانية المعروفة يستحق حينئذ أن يأخذ من الزكاة، ولا ينظر له. يعني حافظ القرآن قد يكون غنيا صاحب مال، أو هو شاب لكن أبوه غني ينفق عليه ويعطيه المال، في هذه الحالة لا يستحق يعني الزكاة لأنه غني. أما إذا كان أبوه فقير أو هو فقير وأبوه فقير أو هو يتيم أو من المساكين أو هو حافظ كبير بالغ يعني لكنه فقير، فنعم يكرم بالزكاة لحفظه لكتاب الله تعالى، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. سؤال الأخ عبد الحميد، فضل الشيخ يقول بالنسبة لملكة سبأ، لماذا يقول آمنت عندما دخلت الصرح ولم تؤمن عندما أتي بعرشها؟ وقد يكون يعني هذا الأمر أقوى في التأثير وأبلغ،
لأنه حصل هنا يعني حصل نوع من اليقين، والله أعلم. وعرشها نقل، فلما جاءت قيل هكذا عرشك، قالت كأنه. وهذا طبعا جواب ذكي، لماذا؟ لأن قالت كأنه هو، وقالت هذا لأن هي ما تتوقع أن يأتي، لم تقل ليس بهو ولا 100% أنه هو. فحينئذ أن يؤتى به لم يكن على البال أو لم يكن في الحسبان أن ينقل العرش. العرش هو الكرسي، كرسي الملك الذي يجلس عليه الملك أو يجلس عليه الحاكم، وكان زمان له كرسي خاص يعني يكون كبير، حتى اليوم موجود من بعض الملوك كرسي كبير واسع يتربع عليه الملك ويكون متميز عن باقي الكراسي، وأحيانا يكون مرصع بالجواهر، مرصع بالذهب أو مصبوغ بالذهب أو مرصع بالأحجار الكريمة، أو يكون جميلا. فسليمان أراد أن يختبرها ويثبت لها نبوته وقوته، قوة الرسالة وقوة النبوة، وأنه نبي لكي تسلم، أنها كانت مشركة. فلما أتي به ونكر أيضا، نكر قليلا لأنه غير فيه الشيء اليسير، قال نكروا لها عرشها، وهذا التغيير اليسير هو الذي جعلها تقول كأنه هو. والاثنان كان فيهم ذكاء، سليمان عليه السلام وهي، فهو ذكي غير لها القليل أو نكر القليل، وهي تنظر له هو، نعم في كثير من أوصافه هو، نكر قليلا ليس هو، لذلك أجابت إجابة ذكية كأنه هو. لكن الصرح كان واضحا، الصرح كان واضحا، وحسبته لجة، اللجة مثل البحر يعني الماء، ويقولون أن كأنه من فوق زجاج ومن أسفل تمر الأنهار والمياه. وطبعا لأن الزجاج مصقل بإحكام ومعمول بدقة بالغة، خاصة سليمان كان الجن يعملون معه، فمعمول بدقة لدرجة أن الماء يمر من تحت الصرح ولا يرى الزجاج، كأنك ستمشي في الماء، إحكام ونقاء وصفاء ودقة. لذلك كشفت عن ساقيها لتمر، ظنته الماء، ثم عرفت أنه صرح. فهنا لما رأت هذا الإحكام وهذا الدقة وهذا العمل العظيم لعادة يكون من شأن الأنبياء، لأن هي ملكة تعرف كيف تصنع الأشياء وكيف تبنى القصور وكيف تبنى العروش، وتعرف هاي الدقة لا تكون إلا من فعلا رجل معان من رب العالمين ومعه جنود لله يعملون. لذلك بعد ذلك أيقنت أنه فعلا نبي، فاعترفت فقالت: إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، إني ظلمت نفسي بما أتيت من الشرك وبما عبدت غير الله، فالآن أدخل في الإسلام وأؤمن مع سليمان عليه الصلاة والسلام. فدخلت في الإسلام وآمنت وتركت عبادة غير الله، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، والرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، هل يقول تحليل الدم يفطر الصائم؟
تحليل الدم القليل ليس فيه إشكال، لأنه ليس تبرع بالدم، إنما هو أخذ كمية قليلة لأجل المختبر، فهذا القليل إن شاء الله لا يؤثر في الصوم، ولا يؤثر كذلك في يعني إبطال الصيام، وإنما حصل خلاف من أهل العلم في التبرع بالدم قياسا على الحجامة. فالكمية القليلة التي يعطيها الصائم للمختبر للتحليل في نهار رمضان وهو صائم، إن شاء الله هذه لا تؤثر في صيامه ولا تبطل صومه، ولا تبطل صومه إن شاء الله، لم تؤثر على صحته، فليس في ذلك أي إشكال إن شاء الله من ناحية الصيام، والله تعالى.
ذاك الأخير الشيخ أيضا يقول: حكم أن يصلي الشفع والوتر 3 ركعات متتابعة، يقول من غير سلام بعد الركعة الثانية.
نعم إن شاء الله جائز، لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوتر ب3، والاتصال هنا الشفع والوتر ليس فيه إشكال إن شاء الله، لأن هذا ثابت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يصل الركعتين بالركعة، يصلهم ببعض، ولكن لا يجلس للتشهد بعد الركعتين، يوصلها بدون جلوس للتشهد، يعني 3 ركعات بتشهد واحد لكي لا يتشبه بصلاة المغرب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إنما يصلها 3، وهذا يكون قد أوتر ب3 إن كان هو الذي هي التي صلاها فقط، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا سامح، تفضل.
الشيخ
تفضل أخ سامح، حياك الله.
الله يخليك.
لو بارك فيك.
كنت عايز أسأل مسألة عن طبيعي من فترة كده اتعصر شوية، وهو حاليا في الإمارات، فكلم مراته على وسائل التواصل ما وليكن الفيسبوك أو شيء، فقال لها أنت طالب طالب طالب، ورجع كتب لها في الآخر بس هو كان معصر وطالق بالكلام، فايه حكم الشرع في الموضوع؟ يعني لان هو بيقول ان في ناس قالت له اطعام 60 مسكين وكده، فانا قلت له الايه بتقول كذا، فانا لما لقيت البرنامج قلت نستفسر من الشيخ يعني بعد اذن حضرتك.
ان شاء الله. جزاك الله خير حسام، حياك الله. بعد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عبد الله الحماري أخونا ناصر الصالح والمستمعين.
إياك الله، تفضل بعيد.
فضيلة الشيخ، السؤال الأول،
نعم،
ما هي مدة فطر المسافر يعني خلال شهر رمضان؟ وماذا لو كان هذا المسافر كبير السن أو مريض؟ فضيلة الشيخ تكلم اليوم عن عدم التوازن في ركعات في الصلاة، وفعلا يعني في أنا صليت مرة مع إمام يعني تحصل ما في توازن لدرجة أن أنت تتوقع أنه بيطول يقصر، يعني مثلا الركعة يطول ثم يقصر ثم يطول، ومرة يطول في السجود ومرة يقصر في السجود، وكذلك في الركعة. فهل هذا في شيء من ناحية شرعية أم لا؟
إن شاء الله.
أكيد الذنب هو يتعمل. السؤال الثالث والأخير فضيلة الشيخ، أيضا كنت أستمع إلى برنامج يعني ما بيني، لكن هو المحاضر ذكر كان إن هذه الأيام بعض الناس حاطين في يدهم عدادات أو مسابيح أو يذكر، ولكن صيغة هذا الدعاء أو الذكر يكون بشكل يعني أنت لو واقف جنبه ما تعرف شو يقول، أو يقول مثلا يقول استغفر الله استغفر 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 استغفر، يعني ما يأتي بالجمل كاملة مفهومة واضحة، حكم ذلك يا فضيلة الشيخ؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بعيدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أخت نجاح تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أخت نجاح.
خليك عندي سؤالين بس.
نعم.
السؤال الأول، أنا قبل كده سمعت الشيخ بيقول على صلاة السهو إن أنا أسجد مرتين، يعني بعد ما أخلص أسجد مرتين بدون سلام.
نعم.
بس بعدين أنا في حدا قال لي لا أسجدي مرة واحدة بدون سلام، أنا عايز أعرف إيه الصح.
بدون سلام.
يعني في الصبح تسجد مرتين بعد ما تسلم تسجد مرتين، أنا كنت بعمل كده، بس بعدين حدا قال لي بتسجدي مرة واحدة بدون سلام وخلاص.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، أنا عندي مشكلة يعني منين ما أجي أصلي، يعني عندي مشكلة عفاكم الله يعني بالحمام، إني أنا لما أكون عايزة أدخل الحمام يعني بدخل في الحمام يعني 5 مرات في الساعة الواحدة أو 6 مرات، فشفت أريد هذا 3 زبون يعني عفاكم الله، فأنا لما أنا دايما بصلي مش منقطع خالص على الصلاة، بس مشكلتي إني أنا لما يجي راح عايزة أخش حمام يعني لازم الحين حمام، يعني هو حمام وأنا أدور على أي مكان علشان ألاقي مثلا حمام ما بلاقي، فللأسف يعني في يعني أشياء في النقط، يعني فعايز أعرف هل كده أنا بنجس البيت بتاعي ولا إيش بعمل، علما إن أنا كل 3/4 يومي برا البيت وما بعرف شو أعمل يعني.
واضح إن شاء الله، واضح نجاح، واضح.
الله يخليك.
جزاك الله خير، تسمعني إن شاء الله الجواب يا شيخ. نعم نعود فضل الشيخ الأخ سامح. يقول رجل طلق زوجته وهو غضبان عن طريق وسائل التواصل، يقول قد يكون الفيسبوك أو غيره، فكتب لها طالق 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 أو طالق بالثلاث، هل فضل الشيخ يقع في هذه الحالة؟ مسألة رفض الشيخ للمحاكم، لكن كان نصيحة يعني في هذه المسألة، هل يقع أو يكون عليه كفارة يمين؟
نعم، أما هذا لفظ طلاق صريح، والفتوى بأنه يطعم 60 مسكينا هذا غلط. لا أدري هاي الفتوى من أين أتى بها، ولا يمكن أن أجيبه الآن، لأن هذا لابد من التحدث مع الزوج والزوجة، فإما أن يذهب إلى المحكمة وهذا أفضل، ويأخذ من القضاء الفتوى وينظر أي الطلاق وقع أو أيه لم يقع ويثبت ما وقع، وإما أن يجلس مع مفتي وطالب علم بحق، ليس من يقول لا طعم 60 مسكينا، فهذه الفتوى فيها جهل وفيها غلط. أم يجلس مع طالب علم معتبر أو شيخ عالم أو فعلا فقيه ليسمع له جيدا ويعطيه الجواب، ولا يمكن الآن الفتوى فيها دون السماع من الزوجين.
بعد فضل الشيخ يسأل عن المسافر أو الكبير في السن أو المريض، كم مدة المدة التي يجوز لهم أن يفطروا فيها في رمضان؟
طالما أنهم على سفر فيجوز لهم الفطر إلى أن يعودوا وإلى أن يقضوا حاجتهم، فالمسافر مسافر، طالما أنه مسافر وضارب في الأرض فلم ينوي الإقامة المطلقة أو الإقامة الدائمة أو لم ينوي الاستيطان، فحينئذ يفطر. فمسافر مثلا للعلاج فجلس شهر شهرين فيقصر ويفطر إلى أن ينتهي العلاج فيعود، أو مسافر مثلا لقضاء حاجة أو تجارة فيفطر إلى أن يعود، فليس هناك يعني مدة معينة. والمسافر أدرى بنفسه، إن كان لا يشق عليه الصوم يجوز له الصوم وهو أفضل، لأن القضاء فيما بعد مشاق، وكما في حديث عبد الله بن رواحة كنا مسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منا الصائم ومنا المفطر. والحالة الثانية أن يشق عليه الصوم مشقة خفيفة، يعني يصوم لكن في تعب قليل، فأيضا يجوز له الصوم وله أن يفطر. والحالة الثالثة أن يشق عليه مشقة شديدة جدا، ربما يغمى عليه أو يتعب تعب شديد، فهذا لا يصوم. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا في إحدى سفراته مغمى عليه فقال ما هذا، والناس تجمعوا عليه فقالوا صائم يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر، أي لمن يشق عليه ولمن يصعب عليه. فهي الدرجات اللي هي المتعلقة بالصوم مع السفر، وهكذا يعني يكون حاله، ولكن متى ما هو كان مسافرا ينتظر قضاء حاجته وعودته جاز له الفطر مع الحالات الثلاث التي ذكرتها، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا سأل بعيد عن عدم التوازن في الركعات في الصلاة، يقول البعض يقول من الأئمة قد يطيل في ركعة ويعني يسهل أو يعني يخفف التي بعدها، وقد يقول فصيخ يطيل في الركوع ويخفف السجود، يخفف السجود ويطيل في الركوع، عدم التوازن فصيخ هل في شيء؟
التوازن بين الركعات دلالة على فقه الإمام، والمسألة للأسف يعني ليس كل الأئمة اليوم فقهاء، وهذا فعلا موجود حتى في غير التراويح، تشوف الإمام يوقفك ساعة نصف ساعة يقرأ قراءة طويلة ثم يركع بك ولا تستطيع أن تأتي بالأذكار ثلاث مرات، ويسجد بك ولا تستطيع أن تأتي بالأذكار ثلاث مرات، فهذا من قلة فقه هذا الإمام، وهذا معناه أنه لم يفهم كيف يوازن صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته جميلة متزنة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. شوف كيف لا تسأل عن حسنهن، يعني من جمالها واتزانها وتوافقها وطولها، لا تسأل عن حسنها، يعني إذا رأيتها رأيت جمال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيكفيك ما رأيت من الجمال في الاتزان وفي الموازنة وفي الركعات والطول في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والرفع من الركوع لما ترى من الاتزان تعرف أنها صلاة جميلة ولا تحتاج إلى سؤال، لا يحتاج إلى سؤال عنها، هي الصلاة جميلة. أما قراءة طويلة ثم نقر للركوع والسجود لا تستطيع أن تأتي بالأذكار فهذا خلل في صلاة الإمام. وصليت التراويح قبل فترة خلف إمام، أول ما رفع من الركوع في ركعة الوتر سمع الله لمن حمده، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، والله ما استطعنا أن نقول ذكر الرفع من الركوع. هذا فقيه، هذا إمام، هذا يعني عليه أن يتفقه. أعطي الناس فرصة تقول الذكر بعد الرفع من الركوع ثم ادخل في الدعاء. فهذا ما أن يعني بعض الأئمة يريد يصلي وخلاص ينتهي، وبعضهم لا، يصلي لك صلاة تعجبك وترتاح خلفه وتدعو له بالخير وتتمنى أن يطيل في الصلاة وتتمنى أن تصلي خلفه. فالصلاة أمانة يا أخوان، هذه أمانة ليست مجرد وظيفة، هذا ركن من أركان الإسلام. فاتقوا الله في صلاة الناس، ليس بالصلاة الطويلة الشاقة التي تشق فيها على الناس، وليس بالصلاة القصيرة التي لا يستطيع المرء أن يأتي فيها بالأذكار وأن يأتي فيها بالطمأنينة التي هي ركن من الصلاة، ولا يستطيع أن يأتي بها بالخشوع. أعود فأقول إلى مسألة نبهت عليها في بداية اللقاء، كثرة الطعام على الفطر هو الذي يضيع على الناس التراويح، يأكلون كثيرا ويشربون كثيرا فتمتلئ البطون حتى يصل الطعام من البطن إلى الفم، يكاد يخرج من الأنف والفم، يأتي للصلاة ثقيل فيقاتل الإمام. لا، لست مجبورا أن تأكل كل هذا، كل خفيف ثم صل التراويح ثم تعال وكل، المهم هي أيام معدودة نصبر فيها والله أعلم.
جزاك الله خير يا فصيح، نجيب على عجال فصيح الوقت يدركنا. وسؤال بعيد فصيح يقول البعض في يده يعني عدال للتسبيح وغيره، فيقول يأتي بالأذكار بسرعة كبيرة حتى يقول لا تعرف ما يقول من سرعته.
نعم، هذا العداد اللي يباع في الأسواق ليجل يعني عد التسبيح، هذا من التجارة من اللعب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بيمينه، ثم الأذكار غاية ما فيها ما هو معروف بعد الصلاة وغيره يصل إلى 100 أو 200، من قال في يومه سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا أولا، فلا نحتاج أن نعد على الله التسبيح 1000 ولا 2000، لا تحتاج، لأن الله يعلم ذلك. الرجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أن شرائع الإسلام كثرت علي فأرشدني يعني دلني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، بس ما قال لحط حصى ولا حط حبل وعقد عقد ويلس حسب ولا اتخذ لك سبحة، قال لا يزال رسالك رطبا من ذكر الله. تريد تذكر الله، اذكر الله وخل لسانك رطب من ذكر الله، واذكر الله في يومك كله، ولا تحتاج إلى مسبحة ولا إلى عداد، تعد على الله، يعني عند الله يضيع شيء؟ ترى مكتوب كل شيء، كل شيء مكتوب عنده، ولا يضيع عند الله سبحانه وتعالى شيء.
جزاك الله خير يا شيخ. سؤال أخت نجاح، بالنسبة لسجود السهو تقول هل هو سجدة واحدة أو سجدتين، وهل يكون بعده سلام أو لا؟
أما الذي قال لك سجدة واحدة فقد أخطأ، وهذه إجابة خاطئة وغلط. سجود السهو سجدتان، أحيانا قبل السلام وأحيانا بعد السلام، ولا يسع الوقت الآن للتفصيل متى يكون قبل السلام متى يكون بعد السلام. إن شئتي في اللقاء القادم تتصلين أوضح لك. المهم أنها سجدة، أن السهو له سجدتان قبل السلام أو بعد السلام. وتسجدين إن كان بعد السلام تسجدين سجدتين ثم تسلمين، وإن كان قبل السلام فواضح، بعد التشهد قبل السلام تسجدين سجدتين ثم تسلمين اللي هو سلام الصلاة وتخرجين منها. لكن هذا عندما يحصل سهو فعلا، ليس مع كل صلاة سجود وسجود.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء ناصر صالح. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.